بسم الله.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الحق كتابا مبينا وأرسل رسوله هاديا مبشرا ونذيرا، وقال عز من قائل: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. وصلى الله وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في الزمان الأول كانت الحرب تعلن من على رؤوس الجبال، والسيوف تشهر في وضح النهار. أما اليوم فالعدو لا يعلنها سافرة، بل يزحف إلينا في ليل مدلهم، متوشحا بألفاظ براقة ومصطلحات مخدرة وشعارات مزوقة. صار السيف الذي يحارب به ديننا اليوم ليس من حديد، بل من كلمات. كلمات ظاهرها الرحمة وباطنها مسخ الفطرة، الحرية التي تقطع بها أوتاد الأسرة، والتسامح الذي تذبح به عقيدة الولاء والبراء، والحقوق التي تنتزع بها القوامة وتنسف بها الشرائع. وإن لم نبصر هذا السيف الناعم فسنظل نبتسم ونحن نغتال. ومن هنا من منبر مخيم هوية الرابع نفتح هذه الليلة ملفا بالغ الأهمية وحساسا في آن واحد، لنفهم كيف تحاك المعركة ضد العقول، وكيف نسقى الوهم في كأس المصطلحات، وكيف نحمل السيف أو كيف نحمل سيف الوحي لنتقي سيف التغريب الناعم. يسرنا الليلة أن نستضيف شيخنا الحبيب ودكتورنا الغالي، الذي جمع بين فقه النفس ووعي الكلمة، بين الخبرة التربوية والبصيرة الفكرية، جزاه الله خيرا، الدكتور الفاضل عبد الرحمن ذاكر الهاشمي حفظه الله تعالى، الذي أفادنا كثيرا بسلاسله ودوراته المختلفة ومحاضراته المبثوثة على شبكة الإنترنت. فمرحبا بكم شيخنا الحبيب، وحياكم الله وبياكم، وفقكم الله شيخنا.
الله يرضى عليك وبارك فيك، حياكم الله جميعا. أنا بالمناسبة قبل أن أبدأ فقط أريد أن أقول، هناك على قناتنا على التليجرام في الآن صفحة نزلتها فيها المحاور لمن يريد أن يتابع معنا. طيب، فلمن يريد أن يعني أن يعني ينزلها أو يراها على الأقل، هي موجودة الآن على التليجرام. صوتي واضح الشباب ولا مو سامعيني؟
نعم واضح شيخنا الحبيب.
نعم، الآن في مادة نزلت PDF بعنوان سيف المصطلحات الناعمة. طيب، فيها المحاور اللي راح نتكلم فيها إن شاء الله.
الآن نرسلها للطلاب شيخنا الحبيب.
وصلتكم؟
نعم، رأيناها في القناة والآن نشرناها إن شاء الله في مجموعات الطلاب.
طيب طيب، على خير إن شاء الله. طيب أخي سفيان، إحنا ننتظر شيء ولا أبدأ؟
على بركة الله شيخنا الحبيب، الله يكرمكم.
طيب طيب، إذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وجهنا لما خلقتنا له، واصرفنا عما نهيتنا عنه، ولا تشغلنا بما تكفلت لنا به. اللهم اجعلنا من جند الخير، دلنا عليك، أرشدنا إليك، فهمنا عنك، علمنا منك، واعدنا من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم انصرنا بالإسلام، وانصر الإسلام بنا، واجعلنا حجة له لا عليه، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ثبت قلوبهم، اربط عليها، وزلزل الأرض تحت أقدام عدوهم، واجعل لنا في نصرتهم حظا ونصيبا، ولا تؤاخذنا إن قصرنا واغفر لنا ذنوبنا التي بها نعذب ويعذبون واغفر لنا تقصيرنا في حقهم اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، أولاً الإخوة والأخوات اللي معانا، أنا أعتذر، كان المفروض نبدأ من 10 دقائق، صار في عندنا خلل فني رغم أنه إحنا داخلين مبكر، لكن قدر الله ما شاء فعل. لن أطيل كثيراً، ندخل مباشرة حتى أحاول أن أغتنم الوقت ويبقى مجال للأسئلة إن شاء الله في نهاية المجلس. موضوعنا اليوم، قبل أن أبدأ بالمحاور مرة أخرى، هنالك مادة المفروض أن الإخوة نشروها الآن، هي عبارة عن صفحة فقط فيها محاور لمن يريد أن يتابع معنا. مجلسنا اليوم موضوعه، مادته، هي جزء من ما يعني نعتبره من أسس فقه النفس، وسأقدم لمن لا يعرفون فقه النفس بعض ما يتعلق بموضوع اليوم وعلاقته بفقه النفس. ولكن لا يمكن الحديث عن النفس الإنسانية دون أن نتحدث عن كيف تتشكل هذه النفس الإنسانية، وبالتالي دون الحديث عن ما علاقة المدخلات وما تؤثره في النفس من أفكار، من مشاعر، من سلوك، الأسماء، المصطلحات، ما يتعلق برؤية الكون، كيف أرى الكون، هل ما أراه في الخارج هو ما ينطبع في داخلي، هل الواقع كما هو في ذهني، ولا هذا الأمر له علاقة بالصحة النفسية، له علاقة بالشخصية، له علاقة بالقوة والضعف، له علاقة بالهوية، له علاقة بالدين، له علاقة بالإلحاد، له علاقة بأشياء كثيرة. ولذلك كثير مما سأقوله اليوم اللي حاضرين يعني طلاب فقه النفس سيرونه أشبه ما يكون بالمراجعة، غيرهم سأضطر أحيانا للإحالة على بعض المجالس. هنالك مدخل في 3 مقدمات، مدخل في 3 مقدمات. المقدمة الأولى بين فقه النفس وغيره، ما الذي يعنيه هنا؟ نحن نقول فقه النفس يختلف عن الأكاديمية النفسية وعلم النفس الحديث والتربية وما يسمى بالعلوم الإنسانية الغربية أو العلوم الاجتماعية أو غير ذلك، مثلا علم النفس العام، علم العلوم التربوية الحديثة إلى آخره. هنالك اختلاف شديد عميق جوهري بين فقه النفس وبين هذه الأكاديميات، وهو أن فقه النفس ينطلق من وجود خالق خلق مخلوقا وأنزل له وحيا يستدل به عليه ويهديه في حياته لحياة طيبة في الدنيا وسعيدة في الآخرة. مرة أخرى، فقه النفس ينطلق من وجود خالق خلق مخلوقا أنزل له وحيا يهتدي به لحياة طيبة في الدنيا ولسعادة في الآخرة. طيب، غير فقه النفس، لا، ينطلق من مخلوق يجرب في المخلوق، طيب، وقد يصيب وقد يخطئ، وينحي ويحيد الخالق جل في علاه حاشاه، ويحيد الوحي، بل ويرى نفسه ندا لهذا الخالق. طيب، إيش علاقة هذه المقدمة بكلامنا اليوم؟ نحن نفهم كل شيء انطلاقا من وجود خالق، وبالتالي الأسماء، المصطلحات، الأفكار، ما يجري في أنفسنا، ما ينبغي أن يكون في الواقع، هذا كله نفهمه انطلاقا من هذا الخالق. ماذا قال هذا الخالق؟ ما الذي أنزله؟ ما الذي أراده؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وسنأتي بعد قليل على بعض المفاهيم المغلوطة، المصطلحات المغلوطة اللي للأسف تخدع بها النفوس الإنسانية في أيامنا ومنذ القدم أيضا. أما غير فقه النفس، لا، هذا يسمي هذه حرية، هذاك يقول لا، الحرية شيء آخر، هذا يقول التعايش معناه كذا، هذا يقول لا التعايش معناه كذا، هذا يقول أنت منغلق، هذا يقول لا أنت اللي منغلق. طيب، من المنغلق؟ من؟ ونتحول كما أقول إلى فئران تجارب في مختبرات مخلوقات هي بالكاد تعرف من هي وماذا يريد منها خالقها إن كانت تؤمن به أصلا. فهذه أول مقدمة بين فقه النفس وغير فقه النفس. فقه النفس أو سموه مثلا التأصيل الإسلامي للنفس الإنسانية، علم النفس الإسلامي، سموه ما تشاؤون. النظرة الإسلامية للنفس الإنسانية تنطلق من وجود خالق خلق مخلوقا، ولذلك نختصر فقه النفس عادة بأنه فهم نفسي بطريقة خالقي، فهم نفسي بطريقة خالقي. المقدمة الثانية كيف تتشكل النفس؟ كيف تتشكل النفس؟ وما علاقة هذا السؤال بعنوان هذا المجلس أو باسم هذا المجلس؟ نحن نقول عندما تتشكل النفس الإنسانية هنالك ثلاث إجابات. أنا كيف أتشكل؟ أنا عبد الرحمن كيف أتشكل؟ الأخ سفيان الذي يعني قدم المقدمة يعني بارك الله فيه، كيف تشكل؟ كيف أصبح على ما هو عليه؟ الأخ الذي يسمعنا الآن، الأخت التي تسمعنا الآن، طالب العلم، الشاب، الشابة، الكبير، الصغير، الأب، الأم، كيف تشكلوا هؤلاء؟ كيف أصبحوا على ما هم عليه الآن؟ نقول عادة هنالك ثلاث إجابات. ما علاقة هذه الإجابات بعنوان المجلس؟ سأأتي على هذا بعد قليل. أولاً الإجابة الأولى فطرة وكسب. إيش يعني؟ الله جعل في فطرة أو دعها في تهيئني للتعقل، تمييز الأشياء، ماهية الأشياء، الأسباب والنتائج، الربط، معرفة الاهتداء إلى الوحي الحق. هذه كلها فطرة أودعت في داخلي، وهنالك كسب أنا أتحصل عليه بعد هذه الفطرة، وهنالك ما نسميه كسب جبري وكسب اختياري، شيء أحصل عليه دون قصد مني، الوالدين، البيئة، إلى آخره. وهنالك ما أسعى له أنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ما أسعى أنا، تركيزي، كتابتي، فتح موقع معين، الاهتمام، عدم الاهتمام، المشي إلى مكان معين، إغلاق شيء معين، وهكذا، اختيار صحبة معين، وهكذا. ما علاقة الفطرة والكسب بعنوان المجلس؟ الأسماء والمصطلحات لا يتحصل عليها الإنسان فطرة. بمعنى إيش؟ يعني أنا لا أولد وأنا أعرف إنه هذا اسمه كتاب وهذا اسمه. طب من أين أتي به؟ كسب. من أين؟ من البيئة، من الصحبة، من الوالدين، من الأشقاء، من أصدقائي، من الإعلام. طيب ثم ماذا؟ يبقى علي أن أعرف هل أنا أتحصل على الأسماء والمصطلحات من مصادر صحيحة، من مصادر صحيحة، أم من مصادر مغلوطة؟ هل كل ما يأتيني مما حولي حق، ولا ينبغي أن أتوقف وأن أتساءل هذا الاسم من أين أتوا به؟ من الذي أعطاهم الحق في أن يصطلحوا هذا المصطلح؟ هل كلمة حرية كما يفهم هذا؟ هل كلمة دين كما يفهم هذا؟ هل كلمة روحانية كما تفهم هذه؟ وهكذا. إذن فطرة كسب. اثنين، علم عمل. كيف تتشكل نفسي؟ معلوم، علم في داخلي، الأفكار، الشعور، ما في باطني، الوجدان اللي في داخلي، هذا يسمى علم في اللغة. ليس العلم اللي هو المنهجية والنظريات والكذا، كل ما في داخلي يسمى علم. وهذا العلم إما أن يكون علما فطرني الله عليه، وإما أن يكون كسبا ثم عمل. والعمل هذا يا إما يكون عمل قلب، طيب، ما يسمى بأعمال القلوب، التوكل، الحب، الكره، النفور، الميل، النزوع، الحسد، الغيظ، الغضب، وهكذا. وإما أن يكون عملا خارجيا، عمل جوارح. ما علاقة هذا باسم المجلس اليوم؟ الأسماء والمصطلحات عندما أتكسبها، عندما تدخل إلي كسبا، تصبح علما في داخلي، وبالتالي عندما أرى شيء وأطلق عليه اسم معين، من أين أتيت به؟ أتيت به مما في داخلي. العلم الذي في داخلي من أين أتيت به؟ من أين عرفت أن هذا اسمه كأس، وهذه اسمها كاميرا، وهذا اسمه مثلا مبنى، وهذه اسمها حافلة، وهذا اسمه حرام، هذا اسمه حلال؟ هذا كله كسب، علم. طب ما علاقة العمل بذلك؟ عملي أيضا يكسبني هذا. هل أتوجه إلى أماكن صحيحة لأطلب منها علم الأسماء؟ هل أفتح مصادر صحيحة، ولا أكتفي بجوجل وتشات جي بي تي وغيرها، ولأتكسب معلومات أظنها صحيحة وقد وضعها غربي، ملحد، مادي، لا ديني، نسوية، كافر، إلى آخره. هذا إذن فطرة كسب، علم عمل. ونأتي إلى التفصيل الثالث، مدخلات، عمليات، مخرجات. المدخلات كل ما تتلقاه النفس، أصوات، ملموسات، مشمومات، روائح، عطور، أشكال، صور. طيب عمليات تجري في النفس، حس، تفكير، عقل. مخرجات، المخرجات أفكار تحصل في نفسي، هذه مخرج، شعور يحصل في داخلي، وسلوك أسلكه. ما علاقة المدخلات والعمليات والمخرجات باسم المجلس أو بموضوعنا اليوم؟ الأسماء والمصطلحات مدخلات. أسماء، والدي يقول عيب، يقول حرام، يقول اسكت، يقول إيمان، كفر، أمي تقول جارتنا طيبة، جارتنا مزعجة، عليك بفلان، صديق صالح، صحبة سيئة، انترنت ضار، انترنت نافع، عليك بالطبخة لذيذ. مدخلات مدخلات مدخلات. العمليات، هل عندما دخل هذا المدخل اكتفيت به فقط، ولا فككته، ولا عقلت، سعيت لأعرف من أين أتى، صح خطأ، وهذا سيكون في النصائح الخاتمة إن شاء الله. ثم المخرجات، المخرجات تتحول إلى مدخلات، ما أقوله أنا يتحول إلى مدخل. عندما أكرر عبارة معينة، مثلا فلان جيد فلان جيد فلان جيد، تدخل دائما جيد جيد جيد، تخرج مني وتدخل كمدخل. فلانة متحررة، فلانة متحررة، وكان يقول أنا منغلق أنا منغلق أنا منغلقة. هذه المخرجات تتحول إلى مدخلات. إذن المدخلات والعمليات والمخرجات أيضا لها علاقة بالأسماء والمصطلحات. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الأولى كانت فقه النفس واختلافه عن غيره. اثنين، كيف تتشكل النفس، فطرة، كسب، علم، عمل، مدخلات، عمليات، مخرجات، وعلاقة كيف تتشكل النفس باسم اسم المجلس هذا. ثلاثة، ما علاقة تشكل النفس بالأسماء والمصطلحات؟ ركزوا معي يا شباب، لأن ما سأقوله الآن سيختصر كل يعني كثير مما سيلي، وبالتالي لا يحوجنا إلى يعني إلى التفصيل لاحقا. هنالك شيء في النفس، ده أنا الآن موجود، هنالك شيء في نفسي، طيب ثم ماذا؟ هذا الشيء يا إما أعرف له اسما أو لا أعرف له اسما. طيب إذا كنت أعرف له اسما، سيكون هذا الاسم أخذته أنا مما حولي، من كما قلت من البيئة، من كذا. طيب طبعا إذا عدنا في يعني بالزمن إلى آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها، نحن نؤمن في الإسلام أن الأسماء في أصولها كانت توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أن الله علمها آدم، أو علم آدم إياها، علم آدم الأسماء. بمعنى نحن نؤمن أن الإنسان لا يستطيع أن ينشئ الأسماء إنشاء. كيف يعني؟ لا يستطيع الإنسان أن يخترع الاسم اختراع، ولكن بعد أن يعلم الاسم، بعد أن يكتسب الاسم، يبدأ يقيس بعامل الفطرة التي فطرها الله فيه، والكسب المتكرر يبدأ يرى مثلا الاسم الأول، مثلا فلنقول الاسم الأول كان عبارة عن كأس، مثلا كلمة كأس، ثم ينظر فيجد شبه بين الكأس وبين أشياء أخرى، فيبدأ يسمي الأشياء الأخرى كأس. فكل وعاء فيه شيء من التجويف وشيء من الارتفاع على الأرض وكذا يسميه كأس مثلا. هذه العملية عملية عقلية، عملية قياس. لذلك الأطفال يبدأون يحاكون آباءهم، يبدأ يرى الشيء معين ثم يبني على هذا الشيء ويبني له اسم. الآن هذه الأسماء عندما تتكرر بين مجتمعات معينة، طائفة معينة، عصابة معينة، مجموعة أصحاب معينة، قبيلة معينة، عشيرة معينة، علماء من علم معين، تصبح اسمها مصطلحات، يصبح اسمها مصطلحات. إذا مرة ثانية ركزوا معي، هنالك أشياء في الأنفس، سواء الله فطرها في الداخل أو رأيناها في الخارج. هذه الأشياء أتعلم أسماءها من الكسب، لا أخترعها اختراع. بعد أن أتعلمها أبدأ أقيس عليها، فأصبح يعني أقيس الأسماء على أسماء سابقة. الآن بعد ذلك لاحظوا مثلا الآية القرآنية، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هنالك أسماء يسميها الإنسان بناء على أشياء سابقة، يقيس على مثال سابق. طيب ثم هذا الاسم يأتي طائفة معينة، مثلا مجموعة علماء، إذا قالوا كلمة تدليس عند علم الحديث، ليس ككلمة تدليس عند عامة الناس، عامة الناس تدليس عندهم يعني كذب، علماء الحديث تدليس عندهم لا يعني الكذب المقصود عند العوام. مثلا لما تقول مثلا فلان ضعيف، كلمة ضعيف عند أهل كمال الأجسام تختلف عند أهل علم الحديث، تختلف عند مثلا عند أصحاب الكلام عن قوة الشخصية وضعف الشخصية، مع أن نفس كلمة ضعيف فتصبح مصطلحا. كلمة حرية، حرية عند المسلم عبادة الله فوق ما سواه، حرية عند من يسمون أنفسهم ليبراليون أو يعني مثلا علمانيون أو غير ذلك، معناها الانفلات من كل قيد، الانفلات بلا حدود. طيب، معناها كلمة واحدة حرية، وهكذا. أرجو بهذا أن يكون معلوما ما علاقة تشكل النفس الإنسانية بالأسماء والمصطلحات، وكيف تنشأ الأسماء والمصطلحات. بهذا نكون أنهينا المدخل في ثلاث مقدمات: فقه النفس وغيره، وعلاقتها، علاقة هذا بالأسماء والمصطلحات، كيف تتشكل النفس وعلاقة هذا بعنوان المجلس، ثم كيف تبدأ تتشكل النفس وتبدأ الأسماء والمصطلحات. نأتي الآن إلى العنوان الثاني أو النقطة الثانية. بناء على ما قلته، إذن ما هي الأسماء والمصطلحات؟ إذن ما هي الأسماء والمصطلحات؟ الأسماء عبارة عن أشياء تدل على أشياء أخرى تعرف بها. الاسم عبارة عن شيء يدل على شيء آخر يعرف به. فمثلا أنا أمامكم الآن عبارة عن كائن بشري، إنسان، أرتدي ناظرة أو نظارة. طيب، هذا الكائن اللي أمامكم هنالك شيء يعرف به، عبد الرحمن ذاكر. الجهاز اللي أمامي جهاز معدني فيه مسطح معين يعكس صورة معينة إلى آخر، أو ينقل صورة معينة، يعرف باسم هاتف جوال أو سيلولر أو موبايل أو سمارت فون، سموه ما تشاءون، هذا هو الاسم. وكذلك طبعا الأشخاص، الأماكن، الأزمنة، كل الأشياء. طيب، ما هو المصطلح؟ المصطلح هو أسماء اصطلح عليها، اتفق عليها بين جماعة معينة أو طائفة معينة أو عصبة من الناس، فتسمى مصطلح. ولذلك نقول نحن أن الأسماء عادة أي شيء له معنى لساني لغوي. كي ما أصل هذا الاسم عند أهل اللسان، عند أهل اللغة، ثم بعد ذلك ما الذي اصطلح عليه الناس لاحقا لهذا الشيء؟ المثال اللي معتاد يعني أن آتي به كلمة عين. عين عند أهل اللسان الجارحة هذه التي تنظر، لكن اصطلح عليها أهل القبائل والعشائر بأن العين هو السيد في قومه، أو الذي له قيمة في قومه. أهل الحروب والغزوات والكذا، العين عندهم الجاسوس. الذين في الصحراء إذا رأوا نبع الماء أو عين يسمونها عين، عين. جوهر الشيء وكنه يسمى عين، قرأت عين الكتاب، هذا عين ما أردته. هذه تسمى مصطلحات اصطلح عليها الناس. طيب، يعني مثلا كلمة خلية، خلية، خلية عند أهل اللغة ليست الخلية البيولوجية، عند أهل الدراسة والتشريح والأعضاء والكذا هي تلك الخلية المدروسة تحت المجهر، والتي تتكون من السيتوبلازم والميتوكوندريا إلى آخره. لكن خلية عند التنظيمات السياسية هي مجموعة من الأفراد ينتمون إلى حزب معين، وبحسب عدد هذا الحزب شيوعي، ماركسي، مش عارف مين، إسلامي، تسمى خلية، وهكذا. خلية النحل، خلية، وهكذا. كل جماعة، طائفة، المصطلح هذا عندهم يكون له معنى مختلف، ويسمى مصطلح لأنهم اصطلحوا عليه، اتفقوا عليه. طيب، نأتي الآن إلى لماذا الحديث عن الأسماء والمصطلحات؟ ما الذي يعنينا في الحديث عن الأسماء؟ ما أهمية الأسماء والمصطلحات وما خطورتها؟ أظن صار واضح بالنسبة لكم من الكلام عن كيف تتشكل النفس، المدخلات وآثارها. إذن هذه الأسماء التي تدخل، هذه المصطلحات التي تدخل تؤثر. أنا كيف سأشكل نظرتي للعالم؟ أنا نعم فطرتي موجودة، ولكن كما أقول الفطرة كأنها أدوات طبخ، لكن من أين لي بالمادة المطبوخة؟ من أين لي بالطبخة؟ لابد أن آتي بدقيق، بخميرة، بسكر، بخضرة بفاكهة وهكذا. المدخلات هذه، الأسماء والمصطلحات هذه التي أكسبها سواء جبريا أو اختياريا، سواء تأتيني من الوالد والوالدة ولا من الإعلام ولا من اليوتيوب ولا من الإنستغرام ولا من المنشورات ولا من المشايخ ولا من الدعاة ولا من غيرهم ولا من الأكاديمية والمدارس والجامعات، هذه هي التي سترتب عندي مستودع النفس، أو بين قوسين تلخبطه، تخربطه، تكركبه، طيب تجعله فوضى. وهي التي لاحقا ستتحول إلى ما سأقيس عليه عندما أرى مشهدا معينا. من أين سأستدعي؟ كيف سأعبر؟ من ما في داخلي. إذن هذه الأسماء والمصطلحات هي اللي من خلالها سأبدأ أعبر عن ما أراه، عن نفسي، عن مشاعري، عن محبتي، عن كراهيتي، عن إعجابي، عن نفوري، وهكذا. الأمر الآخر، هذه المدخلات إذا تكررت تحولت عندي إلى شيء متقرر، فتتكرر كلمة إرهاب 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 إرهاب، ترتبط عندي ب شيوخ شيوخ، لحى لحى لحى، نقاب نقاب نقاب، إسلام إسلام إسلام. المدخلات المتكررة تصبح عندي دون قصد مني الإرهاب يعني الإسلام. طبعا هنا أتكلم عن الإرهاب بالمعنى السيء، لأن الإرهاب في القرآن ليس المعنى السيء الذي تبثه القنوات السيئة الإعلامية. مثلا كلمة حرية شخصية، حرية شخصية، حرية شخصية، ترتبط عندي دائما بالفساد. أنا حر بمعنى أذهب مع أصحابي فأفعل ما أشاء. طيب لماذا لا ترتبط حرية شخصية؟ أنا أعبد الله، أنا لا أريد أن أسمع الموسيقى في الحافلة أو في سيارة الأجرة. لا، دائما ترتبط بالمدخلات المتكررة، الحرية الشخصية، الانفلات، الفساد، شرب الخمر أو معقرة الخمر أو الزنا أو الخروج يعني إلى وقت متأخر دون استئذان. فالمدخلات المتكررة تتحول إلى أشياء متقررة في النفس، ما تكرر تقرر دون أن أقصد. القضية الثالثة كما قلنا، المخرجات تتحول إلى مدخلات، ما أقوله أنا، ما أكرره أنا. ولذلك من الأشياء اللي أقولها دائما، لا تقع في فخ أن تسمي الأشياء بغير مسمياتها. أولا هذا جهل، ثم قد يتحول إلى مخادعة أن تسمي الأمور بغير مسمياتها. كيف؟ من الجهل. مثلا لما أقول أنا عندي واحد صاحبي open minded، إيش يعني؟ مخه منفتح. أنت عندما تقول مخه منفتح، أنت خرج المخرج من عندك دخل إليك، فكأن صاحبك مخه منفتح وأنت مخك منغلق. من الذي قال؟ أنت الذي قلت. لا أنا ما قلت، لا أنت قلت، كررت. عندي صاحبي فري، صاحبتي فري، صاحبتك فري، وأنت إيش؟ سليف. هو فري حر، سليف عبد. لا لا أنا مو قصدي إنها فري، يعني قصدي إنها يعني إنها open minded. يعني نفس الشيء، أنت closed minded، أنت مخك منغلق يعني. لا لا أنا مو هذا قصدي. وليش قصدك؟ أنا قصدي إنها، قولي الأمر كما هو، قصدك أنها منفلتة، قصدك أنها لا تعبأ بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تعبأ بالقوانين، لا تعبأ ببر الوالدين. لا بس يعني كلمة منفلتة، ما لها كلمة منفلتة، سموا الأمور مسمياتها. لأن المخرجات التي تخرج منك ستتحول إلى مدخلات عندك قبل أن تتحول إلى مدخلات عند الآخرين. من المسائل المهمة، وهي من أخطر ما في نظري، يعني من أخطر ما في الأسماء والمصطلحات، والله أعلم، هنالك مصطلح ابحثوا عنه على اليوتيوب، الطابور السادس. الطابور السادس، لأنني لا أريد أن أفصل فيه كثيرا. الطابور السادس هو ذلك الطابور الذي يخدم، الطابور الصف الجيش الذي يخدم العدو دون قصد. أنا أظن بنفسي خيرا مع أنه العدو مكيف عليه، العدو يقول هذا كفر منه. لماذا؟ يظن بأنه وطني، يظن أنه صاحب نخوة، يظن أنه حر، وهو في الحقيقة عبد للشيطان ولجند الشيطان وحزبه. طب إيش علاقة هذا بالأسماء والمصطلحات؟ الأسماء والمصطلحات المتكررة تلعب لعبة الطابور السادس، تدخل إلى مستودع النفس، فتجعل النفس مهيئة لكل ما يريده العدو، اللي هو الشيطان وكل من يعمل عند الشيطان، طواغيت، حكام، إعلام، مدارس، أكاديمية، سوق رأسمالية، دعاة جدد، مداهنون، إلى كل هؤلاء الذين يعملون عند الشيطان بقصد أم بغير قصد، يجدون أمامهم ميدانا رحبا، لأنني أنا بالأسماء والمصطلحات اللي عندي أصبحت مهيئا، أصبحت بين قوسين طبقا فارغا، وعاء فارغا، يفعلون فيه وبه ما يشاءون. لماذا؟ لأنني مكون من هذه الأسماء والمصطلحات. من أين أتيت بها؟ هذه عاد من المصادر المختلفة. ما خطورتها هذه الأسماء والمصطلحات؟ هيأتني، طوعتني، جعلتني كما يقال مروضا، روضتني، بحيث أنه عندما يدخل سوق معين، مطعم معين، علامة تجارية معينة، شركة رأسمالية معينة، أنا مستعد. لماذا؟ لأنه من الأول عندي في الداخل انفتاح، دولة، نهضة، إيش كمان، المؤمن القوي ينبغي أن يكون مليونير، أسماء ومصطلح تنمية بشرية، إيش، مشاريع نهضة، أسامي كثيرة جعلتني مهيئ. نحن متخلفون، رأيت إسلاما بلا مسلمين، التنوير، الظلاميون، نحن رجعيون وهم متقدمون، كل هذا جعلني مهيئ. وهذا في نظري من أخطر ما يكون، أن الأسماء والمصطلحات تروض النفس. في مادة اقرأ نقول بأن النفس الفوضوية في الحقيقة هي من أكثر النفوس التي لا تحسن تشخيص نفسها، لا تحسن أن تقوى، لا تحسن أن تكون شخصية قوية. لماذا؟ هي لا تعرف ما في الداخل أصلاً. الفوضى اللي في داخلها تجعلها مهيئة أن يدخل يعبث بها هذا العدو. من المسائل المهمة جداً والخطيرة في الأسماء والمصطلحات تهوين المقدس. يقول لك يا أخي مزاح، يعني ما أردنا إلا أن نداعب في المزاح، في الكاريكاتير، في الكوميديا، في الستاند اب كوميدي، في خفة الظل، سموها ما تشاء، في الفن يسمونه فنا، وخلال الكوميديا والفن والمسرح والكذا تهون يهون من شأن المقدسات. فمن باب التابوهات وكسر التابوهات نمزح في الدين، نمزح في الحلال والحرام، ننكت ونسخر من التعدد، نسخر من اللحى، نسخر من النقاب، نسخر من الأسرة، ونعلي من شأن العزوبية، ونعلي من شأن العلاقات المحرمة غير الشرعية، ونسميها أسماء مختلفة، المساكنة بدل ما هي المخادنة، مساكنة وهي حرام، علاقة غير شرعية، الزنا، صحوبية، هو زنا، يسمى زنا، وينبغي أن تكون قويا وتكوني قوية، يسمى زنا. تعايش، مداهنة، التعايش شيء والمداهنة شيء آخر. طيب، التعايش، قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين، لكن يا أيها الكافرون. طيب، أما المداهنة لا يجوز أن أقول مغضوب عليه مضالين يهود ونصارى، لا يجوز أن أقول كافر. طيب، تهوين المقدس، لا يعود المقدس مقدسا. في مقابل تهوين المقدس، تهوين بالنون، تهويل باللام، التافه والسخيف، فنان، مبدع، مفكر، مثقف، وهو في ميزان الحق لا يساوي قيد أنملة، لا يساوي فلسا. إذا يعني بين قوسين، إذا وزن به طفل رضيع يزنه، لكن تقدمه الفضائيات واليوتيوبرز والبودكاستات، طيب، بأسماء تهول من مصطلحات. هنا يأتي السؤال، هل كل نفس قابلة لهذه الخطورة؟ يعني هل كل نفس عندما تدخل إليها الأسماء والمصطلحات قابلة نفس؟ هنا نأتي إلى الثلاثية، الفطرة والكسب والعلم والعمل والمدخلات والعمليات والمخرجات. هنا نأتي إلى أهمية الكسب، طلب العلم، الإمساك كما سنأتي بعد قليل، الإمساك والتوقف، التدوين، الصمت، عدم الخوض في الأمور دون علم، عدم التعجل، سؤال أهل العلم، هذا كله كسب، هذا كله عمل، هذا كله عمليات تجري في النفس. هذا يؤهل النفس الإنسانية لكي لا تكون ضحية. في المقابل للأسف قد يكون هنالك من لا يعبأ. لماذا؟ في حالة غفلة، بالكاد كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ يعني هو لا يسمع، هو يسمع ولكنه لا يعقل، وكأنه لا يسمع أصلا. ماذا قال عنهم القرآن؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يستخدم العبارات، يا دكتور إحنا يعني الأعراس نكد، الأعراس نكد، لأن الأعراس غير مرتبطة بالمعازف المحرمة، غير مرتبطة بالصخب المزعج، غير مرتبطة بالعري، غير مرتبطة، فصار بالنسبة له وبالنسبة لها الأعراس نكدة. يعني أنتم بدكم تسووا العرس عزة، وإذ به ضحية للشيطان وحزبه وجنده. من الذي أهله لذلك؟ هو. طيب المحيط كان بإمكانه أن يتوقف كما سألت بعد قليل في النصائح، يمسك، يتوقف، يصبر، يتعلم، يقول من أين لك هذا، لا يردد الأشياء. سبحان الله، شوف القرآن ماذا يقول، اتلقونه بألسنتكم في حادثة الإفك. يأتي المصطلح، الأصل أن يأتي المصطلح إلى الأذن، يمر، يدخل إلى الدماغ، تتفكر فيه النفس الإنسانية، ثم بعد ذلك تخرجه، تتلفظ به. يقول القرآن اتلقونه ليس بآذانكم، بألسنتكم، بدون توقف، بدون تفكر، بدون تدبر، بدون تأمل، بدون خشية، بدون خوف من الله سبحانه وتعالى، بدون تقوى لله. الأمر الآخر، هنالك مفهوم اسمه مفهوم المحل القابل. نفس الاسم، نفس المصطلح، نفس المدخل، قد يدخل على اثنين، شخص يتأثر وشخص لا يتأثر. الشخص يتأثر يعني سلبا، وشخص لا يتأثر. لماذا؟ المحل القابل، هنالك من هو مستعد وهنالك من هو ليس مستعدا. بماذا؟ بما أوردناه قبل قليل. أنا متعلم، أنا أحضر مجالس العلم، والله مجالس العلم بعد ما حضرتها بدأت أشعر بأن ما كان يقال من قبل وأقبله في اليوتيوبرز ولا الإنستغرامرز ولا كذا، ما عدت أقبله. لماذا؟ لأنني عملت على المحل القابل، فصار الفلتر عندي شغال، المصفات شغالة، الدماغ شغال، النفس شغالة. الأمر الآخر، الشخصية القوية في مقابل الشخصية الضعيفة، تبع لما قلت، تبع للكسب والعمل والعمليات، وتبع لمفهوم المحل القابل. يا إما سأكون شخصية قوية، يا إما سأكون إمعة. إذا أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. أما المؤمن القوي، لا، المؤمن القوي شعاره استعين بالله ولا تعجز، شعاره اعملوا فكل ميسر لما خلق لهم، شعاره أنا من قدر الله، وبالتالي أنا لا أقبل أن تملى علي الأسماء والمصطلحات إملاء هكذا لمجرد أنني أحترم فلان، ولا أثق في فلانة، ولا لأن فلانة صاحبتي، ولا لأنني أكثر من سماع الأشياء إلى درجة أنها تقررت عندي دون توقف. الشخص الذي يقبل هذا كله سيتحول إلى شخصية ضعيفة، حتى وإن كان ظاهر الأمر قوي، لكنه في الداخل شخصية لا تملك قرارها، لا تملك قرارها. طيب، هذه الأسماء والمصطلحات ما مصادرها؟ وما علاقة ذلك بخطورتها؟ أي شيء في الحياة، وهذا يرجعنا إلى فقه النفس اللي قلنا في البداية، أي شيء في الحياة يا إما مصدره إلهي، يا إما مصدره إنساني، يا إما مصدره وحي، يا إما مصدره أعراف وعادات وتقاليد وفلسفات وكلامات، وقد يتفقان وقد لا يتفقان، قد يأتلفان وقد يختلفان كما يقال. أي شيء يا إما مصدره إلهي، فالمصدر الإلهي يقول هذا اسمه حلال، اسمه حرام، يجوز، لا يجوز، مندوب، سنة، مكروه، مصلحة، مفسدة، واجب، بر والدين، صلة رحم، قطيعة، أو أن يكون مصدره إنساني، مثلا مزاجي، مش لا أنا أحبهم لا أحبهم، غصب عنهم يدفعوا لي، مو ضروري أبرهم، إيش اللي خلاهم يخلفوني أصلا؟ طيب مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ترهبون به عدو الله، يقول الإنسان الإرهاب مرفوض في كل حالاته، طيب هذا مصدر وهذا مصدر. الله سبحانه وتعالى يقول العقل هو إمساك النفس عن ما لا ينبغي، عن الخلق السيء. هم يقولون العقلانية هي نبذ الوحي ونبذ التراث ونقد البخاري ومسلم بدون علم، هذا عقل وهذا عقل، هذا له مصدر وهذا له مصدر، من أين ستأخذ معاني الأسماء والمصطلحات؟ وسأتي على بعض الأمثلة. إذن باختصار، ما هي مصادر الأسماء والمصطلحات وما خطورة ذلك؟ هل أنا أخذ من المصدر الإلهي ولا من المصدر الإنساني؟ هنا وقفة. سيقول بعض يعني الوحي أتى بكل شيء، الوحي أتى بأصول الأشياء وأنت تقيس عليها، وهنا دور أصول الفقه ودور الفقهاء ودور المشايخ ليقول لك هذا هاي المفردة التي تستخدمها تجوز ولا لا تجوز بناء على ما قسناه على كذا وكذا. وهنا تصدر مثلا إنتاجات معينة، مما يخطر في ذهني الآن مثلا كتاب من أروع ما يمكن أن يقرأ، معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، طيب، اللي هو لبكر أبو زيد الله يرحمه. إذا يعني رجعنا إلى 3 قرون الأولى عندكم أو نهاياتها، كتاب ابن أبي الدنيا، كتاب الصمت، فيه كم كبير من الكلام على ما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي وما الذي يجوز، الألفاظ المستخدمة وغيرها، وكتب كثيرة بين هذا وذاك تكلمت على المصطلحات هذه، وكلها تعود يعني بالذات أهل السنة يعودون إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم التابعون في ما الذي ينبغي وما الذي لا ينبغي، ما الذي يقال وما الذي لا يقال. من الكتب الحديثة اللي أنصح بقراءتها كتاب لطيف اسمه زخرف القول، زخرف القول، يتكلم عن شعارات رنانة لكنها في الحقيقة تخفي وراءها ألغام، تخفي تحتها قنابل بين قوسين. طيب، زخرف القول موجود، ويعني بارك الله في المؤلفين جعله حتى يعني بي دي اف، في نسخة بي دي اف وفي نسخة، حتى أظن بعض الشباب اللي درسوا الكتاب خدموه في بشرحه، موجود هذا على الشبكة الرقمية. تعالوا نرى، طيب المصادر هل هي فقط وحي وفلسفات؟ لا لا، البيت، أو قبل ذلك ما نسميه العالم العولمي، السياسة والاقتصاد تأتي بمصطلحات خاصة بها، الإنسانية، السلام العالمي، المشترك الإنساني، سنعلق على بعض هذه المفردات بعد قليل، مفردات تأتي بها السياسات الاشتراكية، الشيوعية، الرأسمالية، الدولة الحديثة، طيب الحريات، الحرية الشخصية، حقوق الإنسان. طيب إيش المشكلة؟ سنأتي بعد قليل، كل مصطلح من هذه وراء مصيبة. ليش؟ لأن الذي يقوله يقوله بفكره هو، بمرجعيته هو، لا بمرجعية الخالق. طيب غير ذلك، الإعلام، حدث ولا حرج، الإعلام يمطرك بأسماء ومصطلحات، الحب والرومانسية والغرام والعلاقة والعاطفة والزواج إيش كمان، الترفيه والترويح والغناء والطرب الأصيل والفن الراقي والأدب إلى آخره. البيت ومن فيه، البيت ومن فيه، الوالدين، مصادر، يا ابني يا ابني أريدك أن تكون يعني مؤدب، إيش قصدك بمؤدب يا والدي؟ مؤدب يعني ما تزعل أحد. طيب افرض واحد سب الدين، لا لا، حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس، يعني إيش كن إيش سمو، كن شخصا مرنا. طيب بس ما قال لك إنه المرونة هذا تعريفها، لا تزعل، إيش يقولون، لا تزعل مديرك، لا تزعل مسؤولك. طيب الأم ليلة العرس، يا بنتي فكيها، إيش يعني فكيها، إيش يعني فكيها، يا بنتي برضاي عليكي اشلحي الحجاب الليلة، برضاي عليكي، استخدمت الرضا في غير موضعه. طيب فالبيت، الإخوة، الأشقاء، الشقيقات، الجد، الجدة، يا ابني بدي إياك شاطر، إيش يعني شاطر، تنجح بأي طريقة، بأي طريقة، شوفي ابن عمك، شوفي بنت عمك، أريدك أن تكون متميزا. إيش يعني متميز؟ المهم تجيب علامة عالية، الصلاة، الإيمان، التدين، هذه مو مشكلة، المهم الأكاديمية. المؤثر الخفي، الشارع، السوق، الإعلانات التجارية، مصطلحات، احصل على الهاتف، إيش، عيش حياتك، أمثلة كثيرة في الإعلانات، إعلان مطعم، إعلان برجر، إعلان ساندويش، إعلان بطاقة مصرفية. اليوم أنا نزلت سبحان الله منشور، إعلان رسالة تأتيك، اشترك بباقة كذا ب3.5 دنانير، مسلسلات وأفلام على خط. طب الأسماء والمصطلحات هذه غيرها شوي، هل سيقبل أن يرسل اخسر دينك ب3.5 دنانير؟ غير المصطلح، اخسر آخرتك ب3.5 دنانير. من المصادر المسجد والمؤسسة الدينية، شيخ المنبر، إمام المسجد، الدعاة، الشباب، المراكز القرآنية. يا إما أن يعلمك الألفاظ الصحيحة، الإيمان، الكفر، البدعة، الصح، الخطأ، السنة، مثلا الفرق بين المدارات والمداهنة، وإما أن يظهر لك واحد من الدعاة الجدد يعني ينتقص من دين الله بمزاجه. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يزعل الجمهور، ويسميها تعايش، ويسميها حنكة، ويسميها حكمة بالدعوة، ويسميها مكسب جماهيري، ويسميها أشياء كثيرة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا ينطلق من قال الله قال رسوله، بل ينطلق من ما بعد الدولة الحديثة، ما بعد الاستعمار، ما بعد النكبة، ما بعد انتشار الإنترنت، ما بعد الإنسانوية. ويقول لك يا أخي هذه آراء شخصية، يا أخي دعك من مصادرة الرأي، دعك من التسلط على الآخرين. فيسمى الأمر المعروف والنهي عن المنكر مصادرة ووصاية، ويسمى مثلا الجدل والهوى حرية شخصية. من المصادر أيضا الأكاديمية، المدرسة، الجامعة. فالنجاح بغض النظر عن أخلاقيات النجاح كذا، يسمى نجاحا لا يسمى فلاح، فرق بين النجاح والفلاح. الأكاديمية تعلمك مثلا ما معنى أن تكون شخصا مقنعا، كاريزماتيك، كاريزما، يقول لك فلان عنده كاريزما، تعال فتش عن كاريزما، متكلف، نصاب، ترتدي أقنعة، علموك بكورس معين كيف تضع يدك في جيبك وتعمل مقابلة توظيفية وتقنع كذا، ولكنك لست عفويا، لست على طبيعتك، لست صادقا. بل وتعلمك الأكاديمية ثم بعدها سوق العمل والمهنة، التسويق، مهارات التسويق اللي إيش؟ معظمها كذب، معظمها بيع غرر، معظمها إغراقك في الربا. طيب، لكن تسمى إيش؟ مندوب مبيعات، شاطر، شاطر بالمعنى اللغوي القديم، قاطع طريق. طيب، شاطر، حقق المبيعات، استطاع أن يقنع العميل بأن يكون عنده 4 خطوط تليفون في البيت، مع أنه ما عنده إلا ولد ولا بس. بناء على ذلك، ما أهمية المرد والوحي؟ هؤلاء كلهم يختلفون، الإعلام العالمي يختلف، العالم العولمي يختلف، السياسة والاقتصاد أربابها يختلفون، أمريكا تختلف عن روسيا، تختلف عن الصين، تختلف عن سوريا، تختلف عن بلاد الحرمين، تختلف عن مصر، تختلف عن المغرب. من الذي يقول؟ والدي ووالدتي قد يختلفان، تربيتي غير تربية ابن الجيران، السوق اللي أنا أدخل له، ولا الشارع اللي حييت فيه، ولا الحي الذي نشأت فيه، المدرسة اللي أنا ذهبت إليها، المركز القرآني. بل هذه الجماعة الإسلامية التي انتسب إليها فلان قد تختلف عن الجماعة الإسلامية الفلانية. الأكاديمية، المدرسة، هذول كلهم يختلفون. من أين لي بالمرد؟ لابد من مرد يفارق هؤلاء، يكون أعلم منهم، أعلى منهم، أصح منهم، أفضل منهم، أشمل منهم. هنا يأتي الوحي، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. الوحي ضرورة لكل شيء. جلستي أمامكم، استخدامي لهذه الكلمات، استخدامي لهذه النظارة، هذا اللباس الذي ارتديه هذا لابد ان ينتسب الى وحي، والوحي هذا انا مقتنع موقن بصحته. فالمسميات الحلال الحرام، الكذب اللي يجوز لا يجوز، زواج قاصرات، زواج عاقلات، زواج مبكر، المصطلحات هذه ينبغي ان ارجع فيها الى الوحي. والوحي لا يعني ان اغفل الواقع، لان الوحي هو الذي يصلح الواقع. أمثلة لأسماء خطيرة ومصطلحات مغلوطة موهمة، هذه أمثلة فقط. يقول لك فلان أثبتت الدراسات، فأنت تقتنع بكلمة أثبتت الدراسات، مصطلح له وهج، وإذ بالدراسات مغلوطة مزيفة غير مقنعة، قائمة على فكر إلحادي، فكر دارويني. طيب، لكن كلمة أثبتت الدراسات يعني لها وقعها. يقول لك الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، لا، هو الإيمان في القلب ويصدقه العمل، بدليل قل ما دام الإيمان في القلب إذا محبتك في القلب، لكني ما راح أصافحك ولا راح أسلم عليك ولا راح أدفع لك شيء إذا أردت ولا راح أقف معك في المحن والنوازل، بس المحبة في القلب. سيقول لك لا، فلا يرتضي لنفسه ما ارتضاه لخالقه، إذا كان يؤمن بالخالق أصلا. الإيمان في القلب، فلانة مو متحجبة بس الإيمان في القلب، فلان لا يصلي بس الإيمان في القلب. تعايش، كما قلنا ترتبط كلمة تعايش للأسف بالمداهنة، أنا متعايش مع جاري النصراني، أهنئه بأعياده وأجامله حيث لا ينبغي أن يجامل، لا، هذه اسمها مداهنة. أما المداراة والتعايش معناها أن أقول ما أراه حقا فأصبح عليه وأمسي عليه وآكل معه وأشرب معه، ما عندي مشكلة، أوصله بسيارتي إذا احتاج، أعوده في مرضه إذا مرض، أهنئه في مناسبة اجتماعية، لكن ما عدا ذلك أنا أعلم أنه بالنسبة لي هو كافر بما أؤمن به وأنا كافر بما يؤمن به. قل يا أيها الكافرون لكم دينكم ولي دين. تنمية بشرية، مصطلح تنمية بشرية، تعلمت التنمية البشرية، ولا هي تنمية ولا هي بشرية تقريبا. طيب، مفاهيم سوقية بهيمية، كمية خرافات، كمية إلحاد، تسويق الاتحاد والحلول، تسويق مفهوم وحدة الوجود، تسويق الكفر من خلال قانون الجذب والتحكم في الكون وجذب الطاقة واسمها تنمية بشرية، فقط تنمية بشرية. حرية، حرية، ليش تفعل كذا؟ أنا حر. ما تعرفك لكلمة حر؟ أنا أرتدي ما أشاء، أنا حرة. طيب، وأنا حر أريد أن أنظر إليك في السوق، تقبلين؟ لا، لازم تغض بصرك. وين الحرية إذن؟ كما أنا علي أن أغض بصري، أنت عليك أن تستري نفسك وأن تحتشمي. قلت حرية شخصية، إيش تعريف الحرية الشخصية؟ ما حدود هذه الحرية الشخصية؟ حريتك إيش تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين؟ من الذي يحدد البدايات والنهايات؟ من؟ السب والشتم اللي شغال ليل نهار في المنشورات والكذا، من الذي يحدده؟ القوانين فقط؟ السجن؟ أين الله؟ أين دينه؟ أين سلطانه على العباد والبلاد؟ كلمة حقوق إنسان، جميل، حلو، أي إنسان؟ إنسان أمريكا ولا إنسان روسيا ولا إنسان أوكرانيا ولا إنسان غزة ولا إنسان أفغانستان ولا إنسان مالي ولا إنسان نيجيريا ولا إنسان لبنان ولا إنسان مصر، أي إنسان وأي حقوق؟ كلمات. ذكاء، يقول لك فلان يا أخي ذكي، ذكي بأي معنى؟ ذكي أم زكي؟ يعني زكي النفس، تزكية، لأن الذكي ممكن يكون نصاب، ممكن يسرق بنك، ممكن يحتال، ممكن يدخل إلى المكان ويخرج ولم يلحظه أحد لكنه أخذ كثيرا مما لا يستحقه، ذكي ولكنه جاهل، مارس الجهالة، كما أقول يمارس الذكاء بغباء. روحانية، يقول لك يا أخي ممارسة روحانية، اليوغا روحانية. الروحانية ليست الروح التي نفخها الله قدسية في هذا الجسد، لا، الروحانية هنا معناها الإلحاد بهذا الخالق. يصبح الإنسان يمارس اليوغا ليكون هو الخالق، ليكون هو الرب، تحت مسمى الروحانية. الروحانية شيء والدين شيء آخر. يا أخي خليك روحاني، إيش يعني روحاني؟ مارس التصوف حتى لو كان مغالاة ويعني تكايا وحضرات فيها كمية لا بأس بها من المغالاة ومن البدع ومن الشرك ومن الكفر ومن الطوافان، عذرا، الطواف حول القبور، طيب، ومن الاستغاثة بالأموات روحانية. يا أخي فلان أشعار جلال الدين الرومي روحانية، كلمات ابن حلاج روحانية، هل قرأت قواعد العشق الأربعون؟ روحانية. سلام عالمي، السلام العالمي يظن الواحد يا أخي، يعني فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الله يقول نعم، ولكن بأي تعريف؟ السلام الذي يدعو له الدين وأنتم الأعلون دون مداهنة. حتى لاجئي الحبشة لم ينحنوا للنجاشي قبل إسلامي ولا بعد إسلامي، طبعا يعني لم ينحنوا للملك النجاشي، لاجئين ولكن أحرار، نعبد الله فقط لا ننحني لغيره. السلام الآن هو أن تتبرأ من كل معتقداتك. لماذا؟ لأنك تريد أن تكون في حالة سلام مع الآخرين، فتؤمن بالإنسانية العالمية، تؤمن بأن الإنسان هو مركز الكون. والأديان هذه دعك منها لأنها تفرق بين المجتمعات. يقول لك مشترك إنساني، آمن بالمشترك الإنساني. ما هو المشترك الإنساني؟ المهم ناكل ونشرب وننام ونروح على أنفسنا ونروح على المنتجع ونعمل تزلج مع بعض ونشارك المقاطع المضحكة في اليوتيوب والشورتس وكذا، مشترك إنساني. اللي هو في الحقيقة إذا قشرتم عنه مشترك بهيمي، لا يريدك أن تتكلم في المبادئ العظيمة، لا يريدك أن تتكلم في قال الله قال رسوله، لما أنا موجود، إلى ما سيؤول الأمر، ماذا بعد الموت، جنة أم نار، ماذا عن الآخرة. لا 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 يريدك أن تصل إلى هنا، لا تتكلم في الدين، لا تتكلم في المعتقدات، مشترك إنساني. نجلس حول نفس الطاولة يدار عليها الخمر، مشترك إنساني. صاحبي في الشركة ولا زميلي في المدرسة كافر، ملحد، مشرك، مبتدع بدعة كفرية، مشترك إنساني. المهم نلتقي على دين الإنسانية. مفكر ومثقف، هذه الكلمات، طيب ما معنى مفكر؟ هل كل واحد عنده شوية علم لسان أصبح مفكرا؟ هل كل من قرأ له كم كتاب وتكلم في الشأن العام أصبح مثقفا؟ لا لا، المفكر، شوف القرآن ماذا يقول، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. طيب، أي التفكير وحده لا يكفي، الثقافة وحدها لا تكفي، أمية مركبة، خنفشارية، طيب، جهالة، تحت مسميات كثيرة. أنا جايب أمثلة، يعني كان بودي أن يكون معي وقت أكثر أجيب لكم أمثلة من الألفاظ الغربية. يا أخي كول، المسألة هذه كول، فتش عن كلمة كول، مليئة بالمحرمات، بالمكروهات، بتجاوز القيم والمبادئ. كول، فلان كول، فلان كيوت، فلانة كيوت، لباسها لا يرضي، أخلاقه لا ترضي، التاتو اللي عامله، الوشم لا يرضي، كيوت كيوت، فاني. يا أخي اليوم رحنا سوينا شغلة فاني مضحكة، طب ما معنى كلمة فاني؟ ما ضوابط الفاني؟ المهم مضحك، لكن هذا المضحك قد لا يجوز. فاني أو انترستينج، مارسنا اليوم شيء يعني ممتع، بس هذا الممتع قد لا يكون يعني، لا لا، هو جربنا تجربة ممتعة، انترستينج، طيب، أو كما قلنا ويكيد اكسبيرينس. أنا معلش الألفاظ الغربية هذه البعض قد يعرفها. طيب، تستخدم بعض الألفاظ في غير موضعها فتهون أشياء كثيرة في الطريق. آخر شيء، نصائح خاتمة، نصائح خاتمة. نصيحتي يا جماعة، أولا عليكم بتطبيق ما أسميه الإمساك والتوقف والصبر. اصمت، تعود الصمت، الصمت عند الأذان، الصمت عند الوضوء، الصمت إذا أقيمت الصلاة، الصمت داخل الصلاة الطمأنينة، الصمت بعد الصلاة مباشرة، الصمت إذا كنت تستمع إلى مادة صوت، مادة رقمية، إذا كان يتكلم من حولك، اصبر على التعامل مع الهاتف في خلال الشات، لا تستعجل. هذا الصمت سيعلمك أن تمسك وتتوقف وتصبر، فلما تأتي المدخلات تتوقف عندها. ما هذا المعنى؟ هذا المنشور يقول هذه العبارة، هل أنا أوافق على هذه العبارة ولا لا أوافق عليها؟ مو بالضرورة يكون الأمر لأنه ليس على مزاجك، بل بالعكس، حتى المنشورات اللي على مزاجك، هل أنت تقبل كل ما فيها؟ من أين أتت هذه المصطلحات؟ الإمساك والتوقف. 2، من النصائح المهمة أن تحسن السؤال وأن تحسن الرجوع إلى المصدر. من أين آتي بالمصطلح هذا؟ ما تسألي الشات جي بي تي، لا تعجل إلى الجوجل، لا تعجل إلى ويكيبيديا. مصطلح علمي شرعي له مراجعه، كتبه، شيوخه. مصطلح علمي أكاديمي تجريبي، فيزياء، كيمياء، أحياء، كذا، يرجع إلى أصحابهم. لا تعجل بأخذ المعلومة من كائن من كان لمجرد أنها منثورة على العالم الرقمي. من النصائح أيضا، لا تعجل بعمل شير وبمشاركة مادة رقمية قبل أن تتأكد من نفعها لك ولمن ستشاركه إياها. المجموعات الرقمية، المجموعات العائلية، مجموعات الصحبة، بين قوسين لا تثرثر كثيرا، لا تثرثر كثيرا. وعندما يأتيك شيء معين كن شجاعا واسأل المقابل، من أين لك هذا؟ من أين حصلت على هذه المعلومة؟ ثم بعد ذلك، هذه مسألة مهمة، العمل، العمل بما وصلت إليه. بلغك أن هذه الكلمة معناها كذا، ابدأ استخدم هذه الكلمة، استبدل الكلمات التي تستخدمها في الحياة اليومية بالكلمات الجديدة. أنا متعود أقول يلا عادي، كلمة عادي وجدت أنها تستخدم أحيانا فيما لا يحق، فما أعود استخدمها، ما أعود استخدمها، ما أمشي كلمة عادي في كل شيء. لا، أقول نعم عاجبني، مو عاجبني، أقبله، لا أقبله، يجوز، لا يجوز. من الأعمال المهمة صحبة أهل الجدية، الناس الهزليين الذين يقولون الكلام هكذا لمجرد أنهم يقولونه، اعتادوا على الأشياء، اعتادوا على المجاملات الزائفة، اعتادوا على أن يقولوا ما لا يعنون. حاول تقلل من هؤلاء. اصحب واصحبي أهل الجد الذين يعنون ما يقولون، الذين إذا قالوا العبارة تعلمون أنهم يقولون الكلمة وهم يعنونها. هؤلاء سيعلمونكم أن الكلام له معنى، طبعا بدون مبالغة، يعني لا إفراط ولا تفريط. لا نتحول إلى أناس موسوسين يخشون أن تقال الكلمة حتى ولو كانت عابرة مجازية في سياق مزح ولا كذا، نخاف أن تؤخذ على أنها حقيقة. لا لا، يعني هونوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم. وأولا وآخرا، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه مهمة، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من جماعة فتبينوا، لا أنكم من جماعة اتلقونه بألسنتكم. هذا باختصار شديد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المجال الآن مفتوح لمن يريدون أن يسألوا، فتفضلوا. طيب أخي سفيان، أنا أنهيت، إذا في أسئلة تفضلوا. أنا مو سامع صوتي، إذا في أحد عم بيكلمني. يا شباب، هل هنالك أحد معي؟
هل الصوت واضح شيخنا الغالي؟
الصوت واضح الآن، نعم.
الله يكرمكم. في بعض التعليقات على اليوتيوب شيخنا، يعني على البث مباشر، كان لديهم سؤال، فهل يمكن أن نطرحه عليكم؟
ما فهمت، مرة ثانية؟
هل يمكن أن أطرح الأسئلة عليكم، أسئلة الطلاب؟
طبعاً طبعاً، إحنا يعني الآن مجال الأسئلة، تفضل.
الله يكرمكم. أحد الأخوات تقول المصطلحات عندما نخرجها في صورة مخرجات بشكل متكرر تعود على النفس في صورة مدخلات، وذكر مثالاً، هو منفتح إذن أنا منغلق. فسؤالي، هل يجب أن يكون خل هذا عكس ما يخرج؟ يعني عندما أقول هو منفتح، هل يجب أن المدخل الذي سيدخل إلى ذهني أن يكون أنا منغلق، ولا هناك يعني حالة أخرى أو استثناء آخر أو كيف؟
جميل جميل. الأصل أنني أسمي الأمور بمسمياتها، بمعنى لدي زميلة في العمل، لدي زميلة في الجامعة، لدي زميلة في المدرسة، كون الأخت السائلة أنثى فالمثال الأنثوي. طيب، الأصل أنني أوصف هذه الحالة كما هي، لا كما اشتهر. فلا أقول أنا عندي زميلة متحررة. لما أقول عندي زميلة متحررة وكأنني أقول أن حريتها حقيقية وأنا مستعبدة، وهذا خطأ. إذا ماذا أقول؟ أقول عندي فلانة يعني ليست محافظة، عندي فلانة متفلتة من الأحكام الشرعية، عندي زميلة هداها الله لأنها مثلا ضعيفة في مثلا الالتزام بالأحكام الشرعية. طيب، بهذه الطريقة لما أنظر إليها، لما أتفاعل معها، أعطي الشخص حقه والمصطلح حقه. أما عندما أقول عندي زميلة متحررة، طيب هي متحررة وأنا ماذا؟ فإذا المطلوب أولا أن أعدل الأمر في ذهني، ثم أختار الألفاظ المناسبة الشرعية العاقلة التي تصف الأمر وتنصف الشخص. ولا يعني هذا بالمناسبة الاشتغال بتوصيف الآخرين، هذا مو شغلنا، لكن أيضا من العقل أن أعلم كيف أوصف الآخرين، لا أن أكون ساذجا أو ساذجة. أرجو أن يكون هذا المفهوم.
نفع الله بكم شيخنا، الله يكرمكم يا رب. أحدهم قال: لماذا هذا الحديث الكثير والمركز عن الاصطلاح وعن الأسماء؟ يعني ما أهمية هذا الأمر؟ ما خطورته؟
هو ما أدري الأخ اللي سأل كان معنا من البداية ولا لا، لأن احنا أجبنا، قلنا أن الأسماء والمصطلحات هذه تتحول إلى مستودع النفس، فتتحول إلى الخزين الذي أبني عليه أفكاري ومشاعري وسلوكي وشخصيتي. وبالتالي إذا لم أفقه ما أقول، يعني تصور أنت لما ينزل القرآن يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. طيب كلمة يا رسول الله، راعنا خلاص، يا الله راعنا خلاص. لا، لأن كلمة راعنا اللي مقصود بها أن هذا أرعن حاشاه محمد صلى الله عليه وسلم. لا، قل الكلمة كما هي، لا تقولوا كما قال المشركون والمنافقون والكفار. لماذا؟ لأن الكلمات لها معنى. قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، سماها القرآن كفر، الخوض واللعب هذا سماه كفر. قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا القضية، ولذلك قلت ينبغي أن تصحب أصحاب الجد، لأن أصحاب الجد يعرفون ما يقولون، يعرفون ما يقولون، لا يتركون الأمر هكذا سبهللة. تفضل.
الله يكرمكم. هذه الأخت تسأل: في الجامعة يا دكتور نرى العلاقة غير الشرعية هذا تعاون، ولباس غير شرعي هذه حرية، أرى دائما أني مختلفة عنهم ولا أستطيع أني حتى أشعر أني طالبة مثلهم، فكيف نرفض ما يصدر ولكن بنفس الوقت نعيش ونتعلم معهم؟
طيب هو هذا، يعني هو هذا موضوع آخر بصراحة يتجاوز موضوع المجلس اليوم. هو أول مجلسنا اليوم هو أن نكون واعيين للمصطلحات، فلا يقال عن هذه العلاقة أنها مصاحبة، لا، هذه علاقة غير شرعية، هذه ربما تصل إلى درجة أن توصف بأنها مخادنة، أن توصف بأنها زنا نظر ولا زنا لسان ولا. طيب بعد ذلك الآن فقه الاختلاف، هذه الزميلة عاصية لكنها لا تتحول إلى كافرة، وبالتالي ممكن أخذ وأعطي معاها، ممكن في يعني أسلم عليها وأنا داخلة وكذا، وربما بين الحين والآخر يعني أقول لها شيء. المهم أن نحذر من أن نرى أنفسنا فوق الناس، لأن الله أعلم بما في نفوسنا، ونحن كلنا ذو خطأ وكلنا ذو ذنوب، يبقى أن الله قد ستر علينا. فنحذر يعني شعر بين توصيف الأمور كما هي وبين أن نتكبر على الناس لأننا نرى أنفسنا فوقهم. هل هذا يعني أنني أساوي نفسي كإنسان ملتزم بإنسان غير ملتزم؟ لا طبعا، لا طبعا، مو بالضرورة. لكن لا يعني أيضا أنه شغلتي لا أنا لا أنتمي لهم، لا لا لا، نحن ننتمي إليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يمر بكفار قريش عمتم صباحا ويكلمهم وهم في صحن الكعبة. طيب، ومن لم يكن يعني معاديا أو كذا كان ربما تكون العلاقة معه طيبة حتى بعد ذهابه إلى المدينة. ويعني سبحان الله احنا غدا سنبدأ إن شاء الله بمجالس لتعارفوا، فربما يعني من يريدون أن يتابعوا المجالس سنتكلم فيها عن التعامل مع الآخرين، الذكاء الاجتماعي، ما يسمى بالذكاء العاطفي، الأخلاق، كيفية التعامل مع المختلفين وهكذا.
أكرمكم الله شيخنا. أحدهم يسأل يعني أنا كأم أو كأخ أكبر كيف أصحح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة داخل بيتي أو عند أصدقائي؟ يعني للإنسان أن يحمي نفسه ويحمي من حوله.
بكل بساطة كما قلت قبل قليل في النصائح، أني أولا أعرف، أولا أصمت، لا أعجل بالكلام، أعرف من أين أتت هذه المصطلحات، ثم أستخدم المصطلح الصحيح مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، وإذ بمن حولي ربما يقاومون في البداية، ربما يسخرون، ربما، لكن بعد قليل سيبدأون يتأثرون بهذه المصطلحات. يا فلانة إيش رأيك تجي معنا اليوم على المول الفلاني؟ السوق أنا يعني أبغض الأماكن إلى الله، وأحاول قدر الإمكان أني أبتعد عنها، وإن كان ولا بد أدخل إلى ضرورة ثم أغادر. لاحظ استخدمت أكثر من عبارة، سوق، أبغض البلاد إلى الله، ضرورة، مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة. الآخرين شئنا أم أبينا راح، طيب يعني السوق عارفين وكذا، ممكن يحاولوا يهونون من الأمر، لكن المصطلحات ستكون حاضرة عندهم. فرق لما يقول كلمة مول هكذا وكلمة سوق، سوق، طيب مثلا يلا رايحين ناكل في المطعم، يعني رايحين إيش تاكلوا، على القدر ولا تسرفوا؟ في فرق، لأنه آخر مرة أتذكر جبنا أكثر من الحاجة بكثير، وأنا لا أريد أن أسرف. مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، أكرر، سنقابل أحيانا بسخرية بكذا، ولكن مرة، مرتين، ثلاثة، نصحب أناس ممن يشبهون هذه اللغة، شيئا فشيئا يبدأ الناس يتأثرون. هل هذا يعني بالضرورة أنهم ستصلح أحوالهم كما نشتهي؟ الأمر بيد الله، الهداية بيد الله، ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب. تفضل.
الله يكرمكم شيخنا، سبحان الله بعض الطلاب لعلهم يعني فهموا إحدى النقاط خطأ أو أنهم ما استوعبوها جيدا، وهو لما كنتم تتكلمون عن cool وinteresting ونحوها من الكلمات، فكلهم يسألون طيب هل يجوز استعملها ولا ما يجوز، فأظنهم يعني فهموا الفكرة يعني خطأ، والله أعلم.
جميل جميل، لا بأس. أي مصطلح، أي مصطلح طالما لم ينزل به نص شرعي أو العلماء ما اتفقوا على تحريمه، الأصل فيه الإباحة، لكن يبقى السياق. إذا كثرت هذه العبارة في مجتمع يسود فيه المعنى السيء وأنت استخدمته، يخشى عليك أن تكون يعني وقعت فيما وقع فيه من حولك. لكنك إذا استخدمته في سياقه الصحيح ليدل على معنى صحيح، يعني مثلا واحد جاء قال لك اسمع، اليوم سمعت الرأي الفلاني والحقيقة أثارني هذا الأمر، فانت تقول له اوه انترستنج، والله يعني فعلا شيء مثير يعني للتفكر او كذا، ما لا بأس، لا بأس. لكن واحد يجي يقول لك شفت يقولون بانه ترى الانسان واصله وكذا، وربما تكون الايه كذا، واو انترستنج. لا، شو الانترستنج؟ لحظه شوي، شو الانترستنج؟ هذا مو انترستنج، هذه مصيبه. فالقضيه تعتمد على المفرده وسياقها، ليست مجرد المفرده.
الله يكرمكم شيخنا. سبحان الله، برضو يعني كثير من الأسئلة هي أصلا يعني راجعة لنقاط قد ذكرتموها في البداية، فلهذا يعني نحيل الإخوة إلى سماع المحاضرة، إلى يعني من تأخر إن شاء الله نسمع المحاضرة من جديد حتى يستطيع أن يتعامل مع هذه الأسئلة. هناك سؤال شيخنا الغالي يقول: أستاذ، عندما أتعرض لهذه المصطلحات أواجه نفسي وأفهمها، ولكن إذا مر وقت معين أشعر أن نفسي معطلة ومشوشة وأني يعني غير واضح، فأتعب نفسيا وأتعب كثيرا جدا، فكيف
طيب
أتعامل؟
هذا له علاقة كما قلت بالممارسة وبصحبة من يتقنون نفس اللغة، لأن بعدي زمنا طويلا عن ما أعرفه من الطبيعي أنه سيجعلني ربما أنسى، أغفل، هذا طبيعي، هذا طبيعي، ولا ينبغي أن نجلد أنفسنا، لا هذا طبيعي جدا، من الطبيعي جدا أن الإنسان يغفل، ينسى، لا إشكال في هذا. الإشكال في أن نبقى على الابتعاد، عدم الممارسة، عدم تذكير أنفسنا. ولذلك صحبة أهل الجد، وصحبة من يستخدمون نفس اللغة، وصحبة من ينكرون علينا إذا وقعنا في ذلك ويصوبون لنا، هذا مهم.
الله يسعدكم شيخنا. في سؤال لكنه سبحان الله قليل بعيد عن عنوان المحاضرة وعموم المحاضرة، لكن سبحان الله وجدنا أنه كثير من التعليقات يعني توافق هذا السؤال، فهل يمكن نطرحه عليكم شيخنا؟
تفضل.
قالت أظنها أخت يعني تقول هسه هل يجوز أن يكون هناك زمالة دراسة، يعني يكون هناك مشروع بالجامعة مشترك والمجموعة مختلطة، وهل العلاقة تجمعنا أسئلة مشروع فقط وتعاون، هل هذا يعني حرام أو كيف؟ وإذا كان يعني له ضوابط
هذا راح يفتح
كيف
موضوع
نتعامل؟
الحقيقة ليس موضوعنا، قضية أحكام التعامل بين الجنسين والأصل فيها، الأصل فيها التقليل، الأصل في الجنسين في العلاقة أن لا يكونا مجتمعين لأوقات طويلة في أماكن مغلقة كما هو الحاصل في الجامعة، هذا مو الأصل، هذا مو الأصل. طيب اضطررنا الجامعة غصبتنا القسم في الطب ولا في المستشفى والكذا، نجتمع بالحدود الضابطة ثم بعد ذلك ينتهي الأمر، طالما عندي القدرة أن أفعل الأمر بعيدا عن الاختلاط هذا الأولى، هذا هو الأولى، هذا باختصار شديد، لأن هنالك محاضرات وأماكن، يعني في أكثر من مجلس لي أو لغيري، يعني في كلام في تفاصيل هذا.
الله يكرمكم شيخنا. سبحان الله برضو كذلك هذا سؤال مكرر، مع أنه يعني كنتم قد أجبتم عنه أثناء المحاضرة، يعني هو يسأل كيف وصلنا إلى هذه المرحلة من التشويش والاستهداف، يعني ما الذي حدث للأمة، ما الذي حصل حتى يعني نتحدث عن تصحيح المصطلحات، مع أنه سبحان الله كنتم قد تحدثتم عنه.
نحن في زمن كما نسميه توضيح الواضحات، وهذا نتكلم فيه عادة في فقه الأيام والأمم وما نسميه فقه القصص وتاريخ النفس. وصلنا إلى هنا بعد للأسف يعني سقوط الدولة الإسلامية، بعد انتشار ما يسمى بحركة الاستدمار والاستخراب أو ما يسمى بالاستعمار، بعد انتشار العلمانية، بعد انتشار الثورة الصناعية ومخلفاتها من نسوية وغيرها وإنسانوية وعلموية واعتماد على العلم التجريبي المادي الملحد، وصلنا إلى هنا فصرنا في زمن كما يسمى توضيح الواضحات. لكن يعني لا يعني هذا بالضرورة أننا نؤمن بأن الأمور نحن جبري مجبرون على ذلك، لا، نحن قدر الله نقابل قدر الله.
الله يكرمكم شيخنا. طبعا أظن بهذه الطريقة أسئلة الجمهور انتهت، لكن بس شيخنا يعني يمكن هل نقول إن شاء الله أن فقه النفس وأن العلم بالنفس وأن إدراك مراد الله سبحانه وتعالى من أنفسنا معين لنا على تجاوز شتات هذا المجتمع؟ هذا يعني الجزء الأول، والجزء الثاني
نحن هذا ما نعول
يمكن
عليه
برضو
بعد الله سبحانه وتعالى، أن تبصرك بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ترك نفسك للإعلام وللمشتتات وللمدخلات من هنا وهناك، هذا كله سيجعلك غريقا. وعندها إذا وقفت أمام الله سبحانه وتعالى، ولا وقفت أمام الله وسألك عن ما كنت فيه من سوء، يعني لن يجدي أن تقول والله وجدت نفسي هكذا. طب وأين إرادتك؟ وأين اختيارك؟ لما الاختيار موجود في اختيار تخصص ولا في مقابلة توظيفية ولا في صحبة ولا في اختيار فستان ولا في الوقوف طابور أمام مطعم معين واختيار يعني طلب معين عبر تطبيق رقمي؟ هذا كله في اختيارات. أما عندما نأتي إلى غسل أدمغتنا، غسل أدمغتنا بالمعنى الصحيح وليس غسيل الأدمغة بالمعنى التوسيخ، غسيل الأدمغة الصحيح، تنظيف الأدمغة، التخلية قبل التحلية، هذا هو المطلوب، هذا ما نعول عليه بعد الله سبحانه وتعالى. وفقه النفس يعلم الإنسان من أول إقرأ كيف تتعامل مع المدخلات، كيف تفكر، كيف تعقل، كيف ترتب مستودع نفسك، ثم بعد ذلك كيف تعيش حياتك اليومية بناء على هذا، وتجدد هذا الأمر يوما بعد يوم، وتستمر التزكية إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى.
الله يسعدكم شيخنا ويكرمكم. يعني حقيقة لا نحب أن نطيل عليكم، ولكن يعني كم يمكن أن تأخذوا سؤالا بعد؟ هل سؤال سؤالين فقط مثلا؟
تفضل.
الله يكرمكم. هذه أخت تسأل كيف أوازن بين لغتي العربية التي أعتز بها والتوظيف بالفرنسية المفروضة علينا في المؤسسات، يعني هذه له علاقة كبيرة بالمصطلحات التي سأستعملها وباللغة التي سأعيش بها.
طيب، اللغة آلة، اللغة أداة، تحمل معها شيئا، كما أقول دائما اللغة كالدابة تحمل عليها راكبها، والراكب هو الفكر وهو العلم وهو الثقافة وهو المحتوى اللي قد يؤثر في النفس. طيب الأداة هذه دوري أنا كيف أوظفها؟ ليس أنا لا أريد أن نصل إلى مرحلة كما حصل مع بعض الطلاب اللي مروا علينا في التعليم الحر، كان منهم من جاء من خلفية يكره الإنجليزي إلى درجة لغة كفار وكذا، فقلنا لهم طب تعال تعال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزيد اذهب فتعلم السريانية، وفي رواية العبرانية، فإني ما آمن يهود على كتابي، فأنا ما عندي إشكال أتعلم اللغة المخالفة. المهم بل بالعكس، كم نحتاج الآن من أناس يتقنون الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والصينية واليابانية وينشرون بها ما نراه حقا هذا الدين، منشورات، تراجم، مواد، ترجمة يوتيوبات نافعة إلى آخره. فأنا لا أريد أيضا أن نصل إلى درجة من الضعف، أنه طالما أني أنا أتكلم إنجليزي راحت علي، طالما أتكلم فرنسي، لا لا لا، هي أداة، هي أداة، لكن علي أن أتقن مادة الوحي، لغة الوحي، اللغة العربية، أتقن اللسان العربي المبين أو أحاول إتقانه، ثم بعد ذلك أحاول فهم هذا اللسان ونقله، وهنا ما يسمى بالترجمة، نقله إلى أو نقله إلى اللغة الأخرى. لكن لا أريد أن نصل إلى مرحلة أنه طالما أني أنا عم بتكلم لغة مختلفة إذن أنا أخشى، لا لا، عادي عادي عادي، أتكلم بالإنجليزي، كنا في أمريكا نتكلم الإنجليزي مع من مجاورين، الجيران، الأكاديميين، الأخصائيين، الأطباء، الزملاء، ولكن لا يعني الكلام بالإنجليزي أنني سأتكلم ثقافته، سأتكلم معانيه، لا، أنا أتكلم بأداته ولكن بما أؤمن به. يعني كما أقول، القماش قماش أو القماش قماش، ولكن تفصيل القماش أنا أحدده، ليس لمجرد أن القماش ياباني ولا صيني ولا سنغالي ولا فيتنامي ولا كذا، إذن لابد أن أرتدي رداءهم، لا، مو بالضرورة، مو بالضرورة، هي أداة. تفضل.
الله يكرمكم شيخنا، وإن شاء الله هذا يكون آخر سؤال الآن حتى يعني لا نأخذ من وقتكم كثيرا، جزاكم الله خيرا. يسألون لو أردنا أن ندخل معكم غدا في مجالس لتعارفوا، هل يشترط أن نكون قد حضرنا مجالس فقه النفس؟ وإذا أردنا أن نتعلم فقه النفس،
هو لا يشترط، هي أصلا مجالس عامة، هي أصلا مجالس عامة، فما في يشترط، يعني هي مجلس مفتوح، أنا لا أمنع أحد، ولكن أنا أفضل أن يكون على الأقل، على الأقل، على الأقل، نحن أشرنا وأنا سأكرر الليلة نشرها، هنالك مجلس نصف ساعة اختصرت فيه، أوجزت فيه كل ما مررنا عليه من أول مجالس اقرأ إلى آخر مجالس ونفس، على الأقل حتى يكون من سيبدأ معنا لتعارفه يعرف عما كنا نتكلم. لكن قولا واحدا، الذي كان معنا يعرف المصطلحات، لما سنتكلم عن السنن المخلوقية، التسخير، المسخرات والنعم، فقه الألم، اللذة، فقه القدر، التسيير، التخيير، كيف تتشكل النفس، هذه المصطلح، اقرأ المدخلات، عندما لا يكون يعرفها ونأتي على لتعارف في تطبيقات كثيرة، سيرى البعض أحيانا أنه إيش هذا، طب إيش معناه، وأنا سأقول المجلس الفلاني، المجلس الفلاني، ولكن لا أستطيع أن أقول يشترط، لكن هذا يسهل عليه. طيب واحد ما رأى، لا لا، يبدأ معنا، يبدأ معنا لا بأس، ولكن يعلم أنه أحيانا سيجد بعض المصطلحات اللي سيرى فيها شيء من الصعوبة، ولذلك نصيحتي أن يشاهد المقطع اللي أشرنا إليه، موجود على يعني على القناة في إعلان لتعارفه، والليلة أيضا سنذكر به، نصف ساعة فقط يشاهد قبل أن نبدأ مجالس التعارف العام إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وكذلك برضو نكرر للحاضرين أن كل هذه التفاصيل تجدونها كذلك في قناة الشيخ في فقه النفس مكاني، تجدون كل هذه التفاصيل، وما شاء الله تجدون تفاصيلا أكثر، فحبذا يعني لو تتابعون القناة حتى تستطيعوا إن شاء الله أن تعرفوا تفاصيل هذه المجالس من مواقيتها ومن كل تفاصيلها بإذن الواحد الأحد، وكذلك حتى تطلعوا على المواد المختلفة التي ستفيدكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني كانت محاضرة مثرية جدا، لا أخفيكم يعني حتى أنا كنت ألخص مع الطلاب، ولم أقل يعني هم صغار وأنا أكبر منهم، بالعكس والله استفدت كثيرا، وحقيقة يعني معكم دائما شيخنا الغالي ما تكون في صلب ما نحتاجه في هذا العصر، فنفع الله بكم وجزاك الله خيرا. هل تريدون أن تقولون شيئا شيخنا للطلاب؟ يعني
أنا أقول يا شباب، الذي يصدق يستفيد، الذي يصدق يستفيد، والصدق مؤلم والبدايات مؤلمة شوي، لكن صدقني بعد قليل سترى أن ما قلته اليوم بالنسبة لك سيصبح هو الاعتيادي، سيصبح، لكن تدرب قليلا. النصائح اللي نصحتك بها: الإمساك والتوقف والصبر، حسن السؤال، صحبة أهل العلم، الرجوع إلى المصادر من أصلها، عدم التعجل، صحبة أهل الجد، والعمل بما تعلمته وتعويد النفس عليه، شيئا فشيئا سيتحول عندك إلى الشيء الاعتيادي بالنسبة لك. نعم، سيكون هنالك نوع من السباحة ضد التيار فيما حولنا للأسف من جهالة منتشرة بين الناس، ولكن شيئا فشيئا، وعليك أولا وآخرا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني فعلا سل الله، اللهم اجعلنا أقوياء في الحق ضعفاء في الباطل، اللهم أعنا على أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم حررنا إليك، اللهم اجعلنا أقوياء في الحق ضعفاء في الباطل. أكثر من الأدعية، أكثر من الأدعية، وكما قلت يعني هنالك بعض المراجع اللي أحلت عليها اجعلوها تسلية لكم قبل النوم: معجم المناهي اللفظية، كتاب الصمت لابن أبي الدنيا، كتاب زخرف القول، وغيرها وغيرها، هذا سيعينكم إن شاء الله. وما عدا ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الأفاضل، كلمات شيخنا الدكتور الحبيب عبد الرحمن ذاكر الهاشمي جزاه الله خير الجزاء ما كانت كحديث النفس للنفس، بل كانت كنبض العقل حين يستيقظ، وكجمر الحق حين يكشط عنه رماد التغريب. فتح لنا شيخنا الحبيب في هذا اللقاء أبوابا منسية في فقه النفس، وكيف أن للنفس أبوابا تطرق ونوافذ تشرع، يدخل منها العدو لا بالسيف بل بكلمة تطمس أو معنى يشوه أو مصطلح يغرب. بين لنا أن الاسم ليس حروفا تتلى، بل مفتاحا لفهم النفس ومفتاحا لمصيرها، وأن التمييز بين الاسم الحق والاسم الباطل ليس طرفا لغويا بل معركة شرعية تمس هوية الفرد وكيان الأمة وسلامة الفطرة. رانا شيخنا الحبيب كيف أن المدخلات الفكرية حين تتكرر وتتلون تفسد الإدراك وتربك العقل، وتنتج إنسانا يرى التافهة عظيما والمقدسة سخفا، فيحمل راية الجهل وهو يظنها راية التحرر. تناول كذلك دكتورك الله فيها العلاقة بين النفس واللسان، وبين أن المصطلح إن خلا من نور الوحي فهو سهم في كنانة الشيطان. ثم عرض أمثلة جليلة من المصطلحات المعلولة كالحرية والسلام العالمي والروحانية وحقوق الإنسان، غيرها من المصطلحات التي نزعت من سياقها الشرعي وألبست أثوابا خاطعة. وفي ختام حديثه سلط شيخنا الحبيب الضوء على السبل العملية للمواجهة بنصائح خاتمة، فنقول أيها الإخوة والأخوات، إن مما تعلمناه الليلة أن الحق لا يعرف بالأهواء بل يعرف بنور الوحي، وإن الاسم إن ضل عن الوحي ضلت معه النفوس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخه ويزيده من فضله، ويجعله من الذين يجددون لهذا الدين روحه ومعناه. وجزاكم الله خيرا على حضوركم شيخنا الحبيب، وجزاكم الله خيرا كذلك أيها الحضور على حسن استماعكم، ونسأل الله أن يجعلنا ممن إذا سمع الكلمة اتبع أحسنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
إذن يا كرام، هنا نكون أنهينا محاضرتنا، فجزاكم الله خيرا، ونفتح التفاعليات بإذن الله بعد قليل إن شاء الله تعالى، فنفع الله بكم.